الحمد لله رب العالمين
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعتذر لإخواني عن هذا العطل ونبدأ درسنا من البداية إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ عبد الرحمن بن نصير السعدي رحمه الله تعالى كما في البيت 13 من منظومة السير إلى الله: نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. لا يزال رحمه الله يذكر صفات السائرين إلى الله، وهو في هذا البيت يذكر صفة من أخص صفاتهم وهي النصيحة للخلق. والواقع أن النصيحة للخلق من صفات الأنبياء والمرسلين، فما بعث الأنبياء والمرسلون إلا بالنصيحة للناس ودلالتهم على الخير وتحذيرهم من الشر، كما ذكر الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه: وأنصح لكم. وذكر عن نبيه هود عليه السلام أنه قال لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. وذكر عن نبيه صالح عليه السلام أنه قال لقومه: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. وذكر عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال لقومه: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النصيحة هي الدين، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديثه المعروف: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأما النصيحة لله تعالى فتدور معانيها حول الإيمان به عز وجل وتوحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فنفرد رب العزة سبحانه وتعالى بأفعاله التي لا يقدر عليها غيره، وهذا هو توحيد الربوبية. ونصرف إليه العبادة وحده لا شريك له، وهذا هو توحيد الألوهية. ونؤمن بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله، وكذا ما وصف الله وكذا ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. ويدخل في النصيحة لله تعالى أيضا طاعته جل وعلا وتقواه سبحانه وتعالى بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، فكل هذا من معاني النصيحة لله عز وجل. وأما النصيحة لكتابه فمعناها الإيمان به وتعظيمه وتكريمه واعتقاد أنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه منزل على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بلسان عربي مبين، وأنه مهيمن على ما سبقه من الكتب، يشهد لما فيها من الحق، ويشهد على ما وقع فيها من التحريف والتغيير. ومن النصيحة للقرآن أيضا إقامة حروفه وحسن تلاوته والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والوقوف عند أمثاله والاعتبار بزواجره وآياته وعجائبه، كل هذا من معاني النصيحة لكتاب الله تعالى. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فتتمثل في الإيمان به ومحبته وتعظيمه وتوقيره ونصرته والذب عن سنته ودعوة الناس إليها، كل هذا من معاني النصيحة له صلى الله عليه وسلم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فأئمة المسلمين إما أمراء وإما علماء، فالنصيحة للأمراء بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإرشادهم إلى الخير وتحذيرهم عن الشر، كل ذلك برفق ولين. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون هذا في السر، لا يجوز أن يكون في ملأ من الناس. ومن النصيحة لهم أيضا جمع القلوب عليهم ونشر محاسنهم وعدم نشر مساوئهم أو التحريض عليهم أو الخروج عليهم باعتقاد أو قول أو عمل. وأما النصيحة لعلماء المسلمين فتتمثل في محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم واعتقاد فضلهم ومكانتهم والذب عنهم واستفتائهم في النوازل والعمل بما يخبرون به من شرع الله عز وجل ودينه وعدم الطعن فيهم أو التنفير عنهم. وأما النصيحة لعوام المسلمين فتتمثل في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإرشادهم إلى ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم، كل هذا بالطريقة الطيبة الحسنة واتباع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من آداب تغيير المنكرات ونحو ذلك. هذا كله يدخل في معنى النصيحة لعوام المسلمين. فالسائرون إلى الله تعالى يتصفون بهذه الصفة العظيمة التي هي النصيحة، ينصحون لربهم ولكتابهم ولرسولهم ولأئمتهم وعامتهم. وتأمل فيما ذكره الشيخ رحمه الله هنا في هذا البيت من قوله في عجزه بالعلم والإرشاد والإحسان. فالنصيحة لا بد أن تكون بالعلم، ولا بد أن تكون بالإرشاد، ولا بد أن تكون بالإحسان. فأما وجه كونها بالعلم فظاهر، فإن العلم قبل القول والعمل، ولا تكون النصيحة صحيحة ولا نافعة إلا بالعلم. وأما الذي ينصح على الجهل فليس في حقيقة أمره بناصح، ولا يتكلم بخير ولا يحذر عن شر، بل قد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويضل الناس ويفتنهم ويصدهم عن سبيل الله. ولابد أن تكون النصيحة أيضا بالإرشاد، بالإرشاد إلى المصالح والخيرات والمنافع. ولابد أن تكون بالإحسان، بالخلق الطيب والموعظة الحسنة والرفق واللين، لا يكون فيها شدة ولا تعنيف، لا سيما إذا كانت لجاهل يتصور فيه الجهل وعدم اتضاح الأمر بالنسبة له. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بالجهلاء وتعليمهم وتحسين إيصال الخير لهم، لئلا يكون في ذلك تنفير أو صد عن سبيل الله. فالحاصل أن النصيحة من صفات السائرين إلى الله ومن خصال عباد الله الصالحين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الناصحين. ثم قال الشيخ رحمه الله: صاحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. من صفات السائرين إلى الله تعالى أنهم يصحبون الخلائق بأجسامهم لا بأرواحهم، يخالطونهم بأجسامهم ولكنهم لا تتعلق بهم قلوبهم. هذا أمر في غاية الأهمية، وهو عائد إلى ما سبق الكلام عليه من محبة الله عز وجل. فمن كمال محبة الله تبارك وتعالى أن يكون التعلق الأكمل به وحده لا شريك له، مهما تعامل الناس مع الخلق ومهما اختلط بهم ومهما احتك بهم، فإن قلبه لا يتعلق بهم أبدا، مهما كان بينهم وبينهم من المصالح والمنافع، فإن تعلق قلبه لا يكون إلا بالله تعالى. يصحبهم بجسمه، يخالطهم ببدنه، ولكن روحه وقلبه يتعلقان بالله عز وجل، يسبحان في مرضات الله سبحانه وتعالى، لا يحرص أبدا على مرضات الناس بسخط الله. وهذه هي الثمرة التي تنتج عما نتكلم فيه. الذي يحقق هذه الصفة على الكمال والتمام يكون قوالا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم، يحقق قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويحقق الصفة التي ذكرها الله عز وجل لعباده الصالحين في قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هكذا فليكن المسلم، وهكذا فليكن السائر إلى الله. فلا يصل العبد إلى هذه المنزلة حتى يتعلق قلبه تعلقا كاملا بالله عز وجل، لا يكون فيه نصيب لأحد من المخلوقين أبدا. ثم قال الشيخ رحمه الله: بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصانه، كما ذكر رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه المنظومة، فإن هذا البيت يتعلق بمنزلة يقال لها منزلة الرعاية، ومنزلة الرعاية تكلم عليها صاحب منازل السائرين، وكذلك شارحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. وحاصل ما ذكره تحت هذه المنزلة أن معناها يرجع إلى رعاية العمل وتحسينه وإتقانه، فهذا يعود إلى ما سبق الكلام عليه من منزلة الإحسان. فكما ذكرنا من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومن فعل هذا فإنه لابد أن يحسن عمله ويتقنه، ولابد أن ينظر إلى ما فيه من الخلل فيتداركه، ولابد أن ينظر إلى ما فيه من الأمور الطيبة فيحرص على زيادتها والحفاظ عليها. فعلى كل واحد منا أن ينظر في عمله، هل هو صحيح أم لا؟ هل هو مستقيم أم لا؟ هل هو على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه أم لا؟ وعليه أن يحقق قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويفعلون من الخيرات كذا وكذا، ولكنهم يخافون ألا يتقبل منهم، لا يمنون على الله عز وجل بشيء من عملهم، ولا يأملون مكره سبحانه وتعالى، ولا يضمنون أن يكون شيء من أعمالهم قد قبل، بل يتهم أحدهم نفسه: لعله أخل بكذا، لعله ترك كذا، لعله لم يلاحظ النية كما ينبغي، لعله تطرق إليه شيء من الرياء أو نحوه من مكدرات الإخلاص، لعله ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحظورات. هكذا يكون شأن المسلم، لا يطمئن لشيء من عمله، بل يرجو رحمة الله تعالى ويخاف ألا يتقبل منه شيء. هذا هو حاصل الكلام على منزلة الرعاية. فعلى كل واحد منا أن يراعي عمله ويرعاه، عليه أن يتأمل فيه دوما وينقحه ويصفيه من كل ما قد يتعلق به من الشوائب والمكدرات، سواء كان ذلك راجعا إلى الظاهر أم إلى الباطن. ثم قال رحمه الله تعالى: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. هذا تأكيد لما سبق، وفيه زيادة كلام على منزلة الإخلاص. الإخلاص هو أصل الدين وقوام الملة وأساس الإسلام وشرط قبول الأعمال. ما بعث نبي من الأنبياء إلا بالدعوة إليه، ولا فرض الله تعالى شيئا من التكاليف إلا مبنيا عليه. يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالإخلاص الإخلاص، على العبد أن يراعي الإخلاص ظاهرا وباطنا. هذه حقيقة دين الإسلام، هذا في الحقيقة هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، والعبادة تصرف لله تعالى ظاهرا وباطنا، فلا بد من الإخلاص لا بد من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والقربة في الظاهر والباطن على حد سواء. فالإخلاص لا يعود إلى الباطن فقط كما يتصور كثير من الناس، بل هو في الظاهر أيضا. فالإخلاص الظاهر هو صرف العبادة ظاهرا لله عز وجل، والإخلاص الباطن هو صرف النية لله وحده سبحانه وتعالى. فلا بد من الإخلاص في الظاهر والباطن، لا بد من التوجه ظاهرا لله عز وجل، ولا بد من إرادة وجهه وثوابه وحده لا شريك له. فلا ينبغي أبدا أن يكون عند العبد شيء من الرياء أو السمعة أو الحرص على المدح والثناء أو نحو ذلك من الأمور التي لا تنبغي، بل عليه أن يفرد ربه سبحانه وتعالى بتوجهاته كلها وإراداته كلها. تأمل في قول الشيخ رحمه الله: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. فلا يكون في القلب شيء من الشواغل أبدا، وإن كان زوجة أو ولدا أو صديقا أو خليلا أو جاها أو شهرة أو مالا أو غير ذلك. لا يشتغل العبد بغير ربه أبدا، وهذا أمر لا بد منه في السير إلى الله تعالى. فإن الشواغل قواطع تقطع الطريق، تفرق الهم، وتعلق القلب بغير الله عز وجل. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يضجون منها، كما في حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وما أعظم هذا الموقف، وما أشد ما يحتاج منا من التأمل، لما قال رضي الله تعالى عنه: نافق حنظلة فلقي أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال له ذلك، فقال: وما ذاك؟ قال: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأنهما رأي عين، حتى إذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات والضيعات ونسينا كثيرا. الله أكبر! أهذه حالة يقال لها نفاق؟ وهي حالة لا يخلو منها إنسان. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: إنه لا يقع لي مثل ما يقع لك. وأصابه رضي الله عنه كذلك الهم والوجل، حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تكونون على الحال التي لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذا هو الضابط الذي يحتفظ به السائر إلى الله تعالى بإخلاصه ويقينه وتعلقه بربه سبحانه وتعالى. وأما هذه الشواغل التي تستولي على القلب وتصرف لها الهمة بحيث يتحول الأمر إلى جميع الساعات، لا يكون كما قال عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة، بل يكون الانشغال في جميع الساعات، نسأل الله السلامة والعافية. لا يفكر الإنسان إلا في ماله وتجارته وجاهه وسلطانه، وماذا سيفعل مع فلان، وماذا سيقول لفلان، وكيف يحرص على مصلحته عند فلان، وكيف يدرأ المفسدة عند فلان. أي شيء هذا؟ كيف يتحقق السير إلى الله تعالى بهذه الطريقة؟ ولكن الإنسان ينشغل بدنياه بمقدار معين، ينشغل بدنياه بقدر ما يحصل من المصالح الضرورية ويدرأ من المفاسد الضرورية. وأما هذا الصرف الذي يقع للإنسان أن يصرف همته ويصرف قلبه للتعلق بالدنيا، فهذا أمر خطير، ومآله إلى ما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلابد أن نفعل هذا إخوتاه، ولابد أن نكون كما قال الشيخ رحمه الله: حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. هذه حقيقة الإخلاص، أن الإنسان لا يتحرك حركة أصلا إلا لله عز وجل، ولا يكون في قلبه عزم ولا نية ولا قصد أصلا إلا إذا كان لله سبحانه وتعالى. فلابد أن نفهم هذا جيدا إخوة الإسلام، لابد أن نعرف حقيقة الإخلاص، لابد أن نعرف أن تحقق الإخلاص على الوجه الأكمل لا يكون إلا بمثل هذه الطريقة. لابد أن تصرف الهمم والحركات والعزوم لله سبحانه وتعالى لا شريك له. هذه حقيقة الإخلاص وحقيقة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في آخر أبيات هذه المنظومة الطيبة: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. نعم، الذي يسير إلى الله عز وجل ينبغي له أن يحرص على الرفيق الحسن، على الرفيق الطيب المستقيم التقي، وهذا أمر في غاية الأهمية، والتفريط فيه في غاية الخطورة. ولهذا أصاب الشيخ رحمه الله تعالى عندما ختم منظومته بالكلام على هذه المسألة، لأن الذي يفرط فيها لا ينفعه شيء مما سبق أبدا، مهما حقق في نفسه من الخصال الطيبة، ومهما حقق من منازل السير إلى الله، ومهما التزم في نفسه بالأمور الطيبة، ولكنه فرط في صحبته ورفقته فإنه يضيع عليه كل شيء. ولهذا يقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالخلة الحقيقية هي خلة التقوى، الخلة النافعة هي خلة التقوى. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في أحاديث متعددة، أجمعها قوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعلى هذا مضى السلف، وآثارهم في ذلك كثيرة جدا. وعلى هذا يتفرع ما يذكرونه وما هو موجود في النصوص الشرعية من الموقف من أهل البدع والضلال. أليس في النصوص الشرعية وفي إجماع السلف هجر أهل البدع ومجانبتهم ومنابذتهم وعدم الاختلاط بهم بأية صورة من الصور؟ فلماذا كل هذا؟ حرصا على ما نتكلم فيه الآن، حتى يستقيم لك أيها السني سيرك إلى الله عز وجل، حتى تمتنع عن القواطع والموانع التي تقطع عليك الطريق. وأي شيء أقطع لطريقك من البدع، أي شيء أقطع لطريقك من محدثات الأمور التي تزيغ بك عن الصراط المستقيم وتجعلك مخالفا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالحرص الحرص إخوتاه، عليكم بالصحبة الطيبة والرفقة الحسنة، إياكم أن تفرطوا في هذا الأمر أبدا، لا تصحبوا مبتدعا ولا مفتونا ولا عاصيا ولا فاسقا، عليكم بأهل السنة الصالحين المستقيمين المتقين، الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، الذين يأمرونكم بالمعروف وينهونكم عن المنكر وينصحونكم ويبادرون بسد ما عندكم من الخلل، وإذا رأوا عندكم خيرا شجعوكم عليه، وإذا رأوا عندكم شرا حذروكم منه. هذه صفة العباد الصالحين. متى وجدت هذا فعض عليه بنواجذك ولا تفرط فيه أبدا، ومتى ضاع منك فنسأل الله السلامة والعافية. هذه إخوتاه منظومة السير إلى الله تعالى، جمعت لنا باختصار آدابا مهمة وسلوكيات حسنة ومنازل مهمة في السير إلى الله سبحانه وتعالى، علينا أن نفهمها جيدا ونعمل بها، عسى أن نكون من العباد الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير كله وأن يجنبنا الشر كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا ختام الكلام على هذه المنظومة الطيبة، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. وكما هو معلوم فالأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى سيكون في العشر الأواخر من رمضان، فسنتوقف إن شاء الله تعالى عن الدروس حتى نهيئ الفرصة للاجتهاد في العبادة والطاعة. نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، ويكون لقاؤنا بعد العيد بإذن الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحفظ أهل السنة خاصة والمسلمين عامة، وأن يكشف ما بالمسلمين من الفتن، وأن يحفظ دينه ودعوته وعباده الصالحين، وأن يجنبنا البلاء كله ما ظهر منه وما بطن، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستقبل الأسئلة إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل اليسر إذا أتى بعد العسر فلا بد أن يكون في الدنيا، أم أنه قد لا يحصل في الدنيا ويحصل في الآخرة؟ نعم، لا يشترط في العسر أن يكون في الدنيا، لا يشترط في اليسر أن يكون في الدنيا، فقد يبتلي الله سبحانه وتعالى إنسانا ويميته على هذا الابتلاء، ويكون اليسر بالنسبة له في الآخرة، كما وقع لكثير من العباد الصالحين أنهم ابتلوا وماتوا في بلائهم أو بعد بلائهم، فاليسر بالنسبة إليهم يكون في الآخرة إن شاء الله تعالى. نعم. يقول: ما حكم المشاركة في الدوريات الرياضية في شهر رمضان، وهل يأثم المشارك فيها؟ في الحقيقة يعني ما أعرفه من هذه الدورات والألعاب أنها لا تكاد تخلو من المخالفات، يعني أقل ما فيها التلفظ ببعض الأشياء التي لا تنبغي، أقل ما فيها أن يقع الشخص في مثل القمار والميسر والخطر الذي لا يجيزه الشرع، هذا لا تكاد تخلو منه هذه المسابقات. وإذا تكلمنا على ما هو أوسع من ذلك، فقد يكون فيها صد عن الصلاة، وهذا أمر خطير، وقد يكون فيها المزيد من الفواحش والموبقات، فأنا في الحقيقة لا أرى هذه الأشياء، وأطلق القول بعدم جواز المشاركة فيها، إلا أن تتنقح صورة معينة لا وجود فيها للمخالفات، وهذا قليل جدا، والاعتبار في الأحكام الشرعية إنما هو بالغالب. نعم. يقول: هل يصح للإمام أن يقرأ بآيات موافقة لموضوع درسه؟ وهل يجب عليه بيان الحكم إذا كان غير قاصد للتعبد بذلك؟ إن كان المقصود أنه مثلا يخطب في بر الوالدين، أو يعطي محاضرة في بر الوالدين، ثم يصلي بعد ذلك أو قبله، فهل يصح له أو يجوز له أن يتقصد قراءة آيات توافق هذا الموضوع؟ فالجواب إن شاء الله تعالى أنه لا يشترط له ذلك أبدا، ولا ينبغي أن يحرص عليه، وأخشى أنه إذا تقصده يكون مخالفا للسنة، لأنني في حدود علمي لا أعرف دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من السلف يفيد في هذه المسألة. فالأمر إن شاء الله تعالى واسع، ولا ينبغي أن يتقصد الشخص آيات معينة توافق الموضوع الذي يتكلم فيه. نعم. يقول: والدتي أرغمتني بعدم الكلام على الدعاء الذين بدعهم العلماء، فكيف التعامل معها علما أنها ترفض سماع الحجة والبرهان؟ طالما أنك حاولت مرارا أن تدلها على الخير وتقيم عليها الحجة وهي تأبى، فاتركها وصاحبها في الدنيا معروفة، كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأحسن صحبتها وارفق بها، ولا تطعها في معصية الله عز وجل. نعم. يقول: ما حكم الجماعة الثانية التهجد في العشر الأواخر في رمضان؟ هل هي بدعة أم يوجد أقوال أخرى تبيح هذا، وأيهما أقرب للسنة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والراجح إن شاء الله تعالى أنه لا دليل على مشروعية هذه الصفة، وأنا أحيل في هذا الصدد على رسالة طيبة بعنوان ضياء المصابيح، وهي رسالة معروفة قدم لها الشيخ محمد بن عبد الله الملقب بالإمام وفقه الله تعالى، وهي رسالة طيبة فيها تعرض طيب لهذه المسألة. فالأقرب عندي إن شاء الله تعالى أن هذه الصورة لا تشرع، وأن من أراد أن يجتهد في العشر الأواخر فله ذلك إن شاء الله إما بالتطويل في القراءة إن كان لا يرى جواز الزيادة على إحدى ركعة، وإن كان يرى جواز الزيادة وهو الأصح عندي إن شاء الله تعالى فله أن يزيد في عدد الركعات، وله أن يصلي أولا مع جماعة المسلمين ثم يزيد بعد ذلك في بيته إن شاء الله تعالى. نعم. هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.